من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة ومع وصية جديدة من وصايا الوحيين، وصايا تنير لنا الطريق إلى مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى، مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا.
اللهم آمين. وصية اليوم من القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فضيلة الشيخ، في هذه الآية ذكر الله جل وعلا طرفي نقيض: لا تجعل يدك مغلولة عنق ولا تبسطها كل البسط. القاعدة هذه في الشريعة الإسلامية فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الآية تمثل حقيقة قاعدة عظيمة من القواعد التي جاء بها القرآن الكريم كلام رب العالمين فيما يتعلق بقضية الموازنة في قضايا الأخلاق والسلوك وفي جميع الأمور. ولذلك هذه الآية في واقع الأمر تمثل أساس يبنى عليه في كثير من الأخلاق، كثير من السلوكيات. مثلا عندنا ما يتعلق بقضية الشجاعة، الشجاعة مما رغبت فيها الشريعة ودعت إليها، لكن لا بد فيها من توازن، بمعنى أن الشجاعة إذا تجاوزت الحد الشرعي والحد المعقول انقلبت إلى مغامرة، وضدها الجبن. كذلك عندنا الغيرة، مثلا الغيرة محمودة لكن إن تجاوزت حدها انقلبت إلى شك وإلى وسواس ومرض، وفي المقابل أيضا تكون يعني دياثة، ولا شك بأنها لا يعني لا تتناسب أبدا مع المؤمن. كذلك مسألة الكرم، الكرم خصلة عظيمة وطيبة ودائما يقرب بأهل الإيمان وبالمؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث عليه ويحرض عليه. لكن الجانب جانب الإنفاق هذا حقيقة هي عملية توازن، إن زاد عن حده انقلب إلى إسراف وتبذير، وإن يعني ترك أو مثلا الإنسان أمسك يده فإنه يسمى بخل وتقتير. هذه الآية عظيمة جدا، فيها تمثيل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. غل اليد إلى العنق مفاده ومعنى الإمساك والتقتير، وإطلاق اليد أو العنان لليد هذا لا شك بأنه سيقود إلى إسراف وإلى تبذير.
فضيلة الشيخ، ولا تجعل يدك مغلولة عنقك، الآية هذه تتحدث عن البخل، صور البخل، هل البخل مقصور فقط على مسألة المال ولا البخل في جوانب أخرى قديمة؟
لا، البخل في كل شيء. عندنا البخل، عندنا الشح، الشح أوسع حقيقة من البخل. ولذلك مسألة الإسراف ومسألة التقتير هي لا تقتصر في واقع الأمر على قضية الإنفاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المسألة هذه تمثل قاعدة قرآنية تحتها مضامين كثيرة وتحتها نماذج وأمثلة كثيرة. نحن لا نتحدث عن النماذج، هي القضية ليست فقط في جانب الأموال والإنفاق. عندنا يعني العلماء يقولون لكل شيء زكاة، العلم له زكاة، زكاته التعليم، المال له زكاة، زكاته الإنفاق، الجاه له زكاة، زكاته الشفاعة، وهكذا كل شيء له زكاة. فالمسلم دائما في التعامل والتعاطي مع هذه الأشياء كلها دائما يمشي بعملية متوازنة، بعملية دقيقة، لا يزيد من جرعة الشيء ولا يتركه تركا كاملا بحيث أنه يصبح من المقترين أو من البخلاء أو من يعني مثلا الآن رجل ما عنده مال لكن عنده جاه. هذا الجاه الذي منحه الله عز وجل إياه وهبه إياه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا في هذا الجانب. الواجب عليه أن لا يبخل به، بمعنى يشفع. رجل يريد الزواج بامرأة، يريد شخص يشفع له، يشفع. يريد دراسة، يريد قرض مالي، يريد شيء، بمعنى أنه يعيش للآخرين، لكن بعملية متوازن. يعني حتى هذه الآن لو أن الإنسان جلس للشفاعة لكل أحد فوت الحقوق والواجبات التي له والتي عليه. لو ترك هذا الجانب أيضا لكان والعياذ بالله من المقترين البخلاء. الآية هذه جميع أهل العلم من أهل التفسير دائما يجعلونها في سياق الإنفاق، يعني في الغالب، لكن نحن كقاعدة قرآنية نحاول أن نعممها في كل ما يمكن أن ينفق وأن يخرج من الإنسان.
فالشيخ، البخل خلق مذموم، يعني يذمه الجميع، كيف السبيل إلى الخلاص من هذا الخلق المذموم؟
هو البخل لا شك، يعني حتى اللفظة هذه لفظة موحشة، يعني لما تقع على السمع يعني الصدر يضيق لها، لأنها خصلة ذميمة. سبحان الله العظيم، هذه الخصلة يعني لو كان في الإنسان حسنات كثيرة وعنده من الخير الكثير في جوانب العبادة والتأله والتنسك والتقرب إلى الله، لكن لما يكون عنده هذه الخصلة الذميمة حقيقة تغطي كل حسنة وكل معروف، فيصبح الإنسان ممقوتا، بخلاف الكرم. لاحظ الآن بعض الناس عنده قصور، عنده تقصير في طاعة ربه أحيانا، عنده تقصير في كذا، لكن الكرم مثل الثوب الجميل الذي يغطي معايب البدن وتقاطيع البدن أحيانا. فالمقصود بأن البخل الخلاص منه أولا معرفة أن هذه خصلة ذميمة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا تقرر هذا في نفس الإنسان أعتقد بأنه سينتفض على نفسه، سيتغلب على هذه الخصلة التي غلبته في يوم من الأيام. الأمر الثاني أن هذه الخصلة في واقع الأمر هي دائما ملتصقة بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر في الغالب. لماذا؟ لأنهم أصلا هم يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلماذا ينفق؟ الأمر الآخر أن هذا الإنفاق في واقع الأمر هو مظهر من مظاهر الإيمان. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى حب المال، كما قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير المال. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. فلما يأتي الإنسان وينفق هنا يعكس الواقع الإيماني الذي يسكن على عرش قلبه حينما غلب مراد الله ومحبوب الله عز وجل على مراد النفس ومحبوب النفس. أمر آخر الذي ينفقه الإنسان في واقع الأمر إنما هو أشبه برصيد يضعه سيلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي ينفق هذه الأموال إنما ينفقها له لا للآخرين، هي في صورتها الظاهرة أنه يعطيها لها فلان وفلانة وفقير ومسكين وكذا، لكن في الواقع هو جالس يتزود لنفسه. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أهديت له شاة ورجع فسأل عائشة ماذا فعلتم بالشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، لأن عائشة تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، فقال ذهبت كلها إلا كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بقيت كلها إلا كتفها. سبحان. نعم، فالذي أنفقتموه هو الذي يبقى. ولذلك قال جل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، والإنسان يقدم لنفسه. هذه حقيقة الأشياء هي مجموعة قليلة من هي تمثل أصل من أشياء كثيرة حقيقة ممكن للإنسان أن يتغلب فيه. نقطة مهمة وهي أن الإنسان يتفكر في حاله وفي حال الآخرين. الآن هؤلاء الذين جمعوا الدنيا وأصبح بعضهم إمبراطور مالي في يوم الأيام، أين هو الآن؟ أين هو؟ ذهب. ولذلك الأموال هذه خلفها لورثة ما يدري هو يصلحون فيها أم يفسدون. قد يكون بعضهم أوصى أولاده بأن يصنعوا له معروفا وإحسانا وصدقة فنسوه وذهبت الأموال. فهذه حقيقة أعتقد أنها يمكن تمثل أكبر وأفضل درس يهز الوجدان ويقرع جرس الإنذار في نفس كل من يبخل ويمنع من الإنفاق، ليتنبه على أن الدنيا هذه هي دار أعراض وأنه إذا انتقل إلى الدار الآخرة لن يأخذ معه شيء، وإنما ينظر إلى ما قدم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الجزء الآخر من الآية ولا تبسطها كل البسط، الإسراف شيخ منتشر للأسف عند بعض الناس، وخاصة في قضايا الطعام والولائم، وحتى الإسراف في الأموال وشراء بعض الأمور بشكل مبالغ فيه. فلو تخبرنا الشيخ عن ضابط الإسراف وعن نصيحة وتوجيه للمسرفين.
نعم، هو لا شك بأن الإسراف موجود أصلا في كثير من، يعني ربنا جل وعلا حينما نهى عن الإسراف لأنه موجود، نهى عن التبذير لأنه موجود، ولذلك قال جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأنا أريد أنبه قبل أن أشرأ في يعني التوسع في هذا الأمر إلى تنبيه، وهو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. الإسراف يكون باستعمال القدر الزائد في الأشياء المباحة، أما التبذير فيكون باستعمال المال في الأشياء المحرمة ولو كان قليلا. يعني درهم تضعه في حرام هذا تبذير، والمبذر أخ للشيطان. الإسراف هو أن تأخذ أو تزيد في القدر الذي تحتاجه من الأشياء التي هي مباحة في الأصل. ولذلك الإسراف والتبذير حقيقة يمثلان في الوقت الحالي تحديدا ظاهرة خطيرة جدا، قد يكون سببها ضعف الإيمان، قد يكون سببها عدم شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، قد يكون أيضا بعض الناس يولد في نعمة ومثل ما يقال ولد وملعقة الذهب في فمه، فما شعر بقيمة الزمان الذي مر به الآباء والأجداد، ولذلك للأسف الشديد يحصل هذا الإسراف وهذا التبذير الذي يمارسه كثير من الناس. وقد تسهم بعض مثلا الدعايات أو الإعلانات في جعل هذا الإسراف سلوك فردي سلوك جماعي من خلال شراء ما لا قيمة له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إخوان المستمعين أخواتي المستمعات، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى. نلتقي بكم مع وصية أخرى من وصايا الوحيين، أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا البخل وأن يجنبنا الإسراف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعتم معنا من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.